أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكملة أحكام الوكالة، مسألة 858. إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده، جاز لكل منهم أن ينفرد به. إذا وكل شخص مجموعة من الأشخاص أن يقومون بعمل معين، وكل قال لهم أنتم أي واحد منكم يبيع هذا الدار مثلا يستطيع، وكل مجموعة من الدلالين مثلا، هذا الدلال الأول الدلال الثاني ومجموعة، فهنا يستطيع كل واحد من هؤلاء أن يبيع الدار منفردا، ما إلى علاقة واحد بالثاني. فإذا مات أحدهم الآخرين يستطيع كل منهم أن يبيع هذه الدار. وأما إذا وكلهم على أن يجتمعوا، يعني وكل كل واحد مجموعة وقال أن كل واحد منكم يستطيع أن يبيع هذا الدار أو يشتري هذه السلعة ولكن بعد موافقة الآخرين، فهنا يكون يحرز موافقة الآخرين كلهم، يلا يقدر يشتري الدار. حينئذ إذا مات أحد هؤلاء لا يستطيع أي واحد آخر أن يشتري الدار، لأنه اشترط أن يوافق الجميع، وهنا أحد الجميع مات فلا يمكن أن يخرج الموافقة الجميع، فلا يمكنه لأي منهم أن يقوم بهذا العمل. إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده، جاز لكل منهم أن ينفرد به، أن يبيع الدار لوحده ما له علاقة، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين، هذا نحو آخر من التوكيل. هنا لم يجد لواحد منهم أن ينفرد به، لم يجد لأي واحد يعني أن ينفرد بهذا العمل، أن يقوم به لوحده. وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين، واحد منهم مات بعد ترك الوكالة، لأنه شرط عليهم أن يوافق الجميع، والجميع الآن غير مكتمل، مات فقد أحدهم فتبطل الوكالة. مسألة: تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل. إذا مات أحد الطرفين وكيل أو الموكل، وكالة تبطل أوتوماتيكيا، وهذا أمر يعم حتى وكالة المرجع، يعني هم أيضا يكون وكيل عادي، وكيل المرجع سواء كان وكيل في أمور حسبية أو لا وكيل مطلق. بموت المرجع تبطل الوكالة بعد أي علاقة لهذا الإنسان ما إلى بالمرجع، يعتبر إنسان عادي حال الآخرين. تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، وكذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن كان مطبقا. هذا الجنون إذا كان مطبق تبطل الوكالة، إغماء شامل عام تبطل الوكالة أيضا. وأما إن كان إدواريا، هذا الجنون أو الإطباق أو الإغماء أدواري، يجان لفترة ثم بعد ذلك يصحو لفترة أخرى، فهل تبطل في زمان الجنون أو الإغماء أو لا، أو تبطل في جميع الأزمنة؟ هنا يوجد إشكال، قد لا تبطل حتى في زمان الجنون فضلا عن زمان الصحوة، فهنا يوجد إشكال، والحكم مبني على الاحتياط الوجوبي يعني. وأما إن كان أدواريا، أو الجنون أو الإغماء أدواريا، فبطلانها بطلان الوكالة في زمان الجنون أو الإغماء، هل تبطل في زمان الجنون أو الإغماء أو مطلقا حتى في زمان الصحوة أيضا، فضلا عما بعده في زمان الصحوة، محل إشكالين، هذا البطلان محل إشكالين، فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك، يحتاط في مثل هذه المسألة، يؤخذ مثلا إذن الموكل في مثل في حالة، في حالة الجنون أو في حالة عدم الإطباق، في حالة إذا كان جنونه إدواريا، وتبطل أيضا يعني كما أنها تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل، تبطل بموت الحيوان الذي وكل ببيعه، وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه. مسألة، لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل، دلالة مثلا، دلال وكله في بيع بيته ووعده بأن يعطيه عوضا معينا، وباع هذا، قام بهذا العمل، يجب عليه على الموكل دفع ما تعهد به، وجب دفعه إليه بعد إتيانه به، بعد أن يأتي بالعمل طبعا يجب على الموكل إعطاء الوفاء بالوعد. مسألة، إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه، ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، ما مقصر ولم يفرط هذا الوكيل، ولكن مع ذلك تلف المال، حينئذ لا يكون ضامن، هذا الوكيل ما مسؤول عن ضمان هذا المتاع التالف، فتلف اتفاقا لم يضمنه، لم يضمنه الوكيل، غير مسؤول عن إعطاء عوضه مثلا. وأما لو قصر في حفظه الوكيل، قصر في حفظ المتاع أو البيت الموكل في بيعه مثلا، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، أجازه لم يجزه في أن يتصرف فيه، فقط قال له بيع هذا الشيء، هو راح وتصرف به استعمله، حينئذ يكون مسؤولا، إذا تلف أثناء الاستعمال يكون مسؤولا عنه، عن بدله وعن عوضه. أو تصرف فيه، يعني الوكيل تصرف في هذا الشيء في المال بغير ما أجازه الموكل فيه، أجازه في البيع، هو تصرف فيه باللبس مثلا، وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حين ذاك، حين اللبس تلف الثوب، لزمه عوضه، يعني يجب عليه أن يدفع عوض هذا الثوب. مسألة، لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه، قال له بع هذا اللباس مثلا الثوب، وهو لم يبعه، لبسه أولا، هذا اللبس لا يؤثر على الوكالة، لا يبطل الوكالة، فإذا باعه بعد ذلك بيعه صحيح، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه، بعد أن لبسه باعه يصح الإتيان بما بالبيع يعني. فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع، يعني الوكالة لا تبطل بالتصرفات اللي هي غير جائزة. أحكام القرض والدين، القرض والدين، القرض احنا يعني متعارف عند الناس ان القرض هو الدين، بينما لا، القرض أخص من الدين، الدين أعان، يعني قد يكون القرض سبب للدين، وللدين أسباب أخرى، يكون الإنسان مدين لشخص آخر لأنه أقرضه مالا، ويكون مدينا له لأنه باعه سلعة بالدين، باعه الآن هو مدين لذلك الشخص مثلا، أو باعه نسيئة يعني، أو بسبب آخر من أسباب الدين. المهم القرض مو هو معنى كما هو متعارف أن القرض هو الدين، لا، الدين أعم من القرض، والقرض هو واحد من أسباب الدين. فالقرض هو معناه هو تمليك مال لآخره بالضمان في الذمة بمثله، أن يملك الإنسان مالا، ماله يملكه لشخص آخر يعطيه ويصبح هذا الشخص الآخر مالكا لهذا المال، وهذا التمليك مو مجاني مو ينطي إليه، وإنما في مقابل أن يكون في ذمة الشخص الآخر مثل هذا المال، أن يكون في ذمة المقروض أو المداهن أن يكون في ذمته مثل هذا المال إذا كان مثليا، أو قيمته إذا كان قيميا. عرفنا سابقا الفرق بين المثلي والقيمي. المثلي يعني المال اللي تقسم على أجزائه بالتساوي مثل التمن الحنطة الكذا الأشياء الموزونة مثلا متساوية يوجد مثلها في السوق، هذا التمن له مثله بنفس المواصفات. أما مثل السيارة مثلا هذا يعتبر شيء قيمي لأنه لا يوجد مثله بنفس القيمة ونفس المواصفات، لا يوجد مثلها، فهذا تعتبر أمر قيمي. حينئذ يمكن أن يقرضها هذه السيارة يقرضها، ولكن يقع في ذمة هذا المقترض قيمة السيارة في يوم الاقتراض. يوم الاقتراض كم كانت قيمتها؟ هذا المبلغ يقع في ذمة المقترض. هذا معنى القرض. القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان، يعني على وجه أن يضمنه هذه الآخر، هذا الآخر لا مجانا، في الذمة بالضمان في الذمة، يضمنه في ذمته بمثله بمثل هذا المال، يعني يقع في ذمته مثل هذا المال، يجب عليه أن يرجعه إلى هذا المالك إن كان مثليا. هذا المال إذا كان مثليا مثل الفلوس مثلا الحنطة الشعير وبقيمته حين الإقراض، هذه القيمة مو بعد الإقراض، حين الإقراض مو يوم الدفع يوم اللي يرجع المال لا، وإنما المدار هو على قيمة يوم الإقتراض بقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. هذا هو معنى القرض. وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة، الإقراض من المستحبات التي أكد عليه الإسلام حتى يواجه هذا الانحراف الخطير في المجتمع، حتى المجتمع الحالي الآن الاقتصاد اللي يسير أمور الاقتصاد العالم الربا، المعاملات الربوية هي اللي تدير شؤون العالم كله تقريبا. الإسلام لكي يواجه هذا الانحراف الخطير واجهه من أساسه، واحدة من الأشياء الأساسية اللي جعلها المعالجات الأساسية التي وضعها الإسلام لهذا الدمار الخطير للاقتصاد البشري هو هذه، والحث على القرض والاقتراض والقرض الحسن، وروايات وآيات كثيرة في الحث على الإقراض وعلى إقراض المؤمنين وما فيه من الأجر الكبير العظيم، حتى بعض الروايات تفضل الإقراض على الصدقة، في الصدقة 10 حسنات وفي القرض 18 حسنة تقريبا مضمون بعض الأحاديث. وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة ولا سيما لذوي الحاجات منهم، محتاجين المؤمنين تتأكد الاستحباب. وأما الاقتراض أخذ القرض فهو مكروه، إذا واحد ما محتاج مكروه يأخذ قرض، وإذا محتاج حاجة بسيطة فالكراهة تخوف، وأما إذا اشتدت الحاجة فتنعدم، إذا حاجة كلش قوية تنعدم الكراهة بعد مو مكروه يقترض. وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت الحاجة يعني خفت الكراهة إلى أن تزول، إذا حاجة شديدة جدا تزول الكراهة أصلا ما مكروه. مسألة لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القرض، الشخص الثاني انقبض هذا المال بهذا القصد بأنه بعنوانه قاعد يقترض، المعاوضة صحيحة معاملة صحيحة، ويعتبر فيه القبض، يعني يشترط في القرض أن يقبض هذا المقترض المال، إذا قبضه يملكه. أما قبل القرض مجرد إيقاع الصلة يقول له أقرضتك، وذاك يقول قبلت، لا يصبح مالكا لهذا المال. يترتب على هذا أنه مثلا قبل الإقباض إذا تلف هذا المال، حينئذ يتلف من مال صاحبه، مال المقرض يعني. ويعتبر فيه القبض، يعتبر في القرض القابض. فلو قال أقرضتك هذا المال فقال قبلت، لم يملكه إلا بعد قبضه، لا يصير مالكا إلا بعد أن يقبض المال. مسألة يعتبر في كل من المقرض والمقترض البلوغ والعقل والقصد، يكون قاصدا إلى هذا العمل مو غافل، والاختيار ومكره، والرشد لا يكون سفيها في معاملاته المالية. ويعتبر في المقرض، هذه شروط عامة في المقرض والمقترض، وهذه شروط في المقرض، عدم الحجر لفلس بسبب الفلس، أن لا يكون محجورا عليه، إذا كان ممنوع من التصرفات المالية لا يمكنه أن يقرض أحدا. ويعتبر في المال المقترض أن يكون عينا، هذا المال الذي يقترضه يجب أن يكون عينا، مو يكون يقترض فرد شيء في الذمة، هو يطلب فرد شخص آخر يقول له أقربتك ذلك المال الذي في ذمة فلان، هذا مو صحيح. ويعتبر في المال المقترض أن يكون عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض، ما يصح أن يقول له أقربتك سكن هذه الدار، لا، وإنما يجب أن يكون المال المقترض إما فلوس أو حنطة أو شعير أو سيارة عينا. كما يعتبر أن يكون مما يصح تملكه شرعا، هذا المال يصح تملكه شرعا، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير. مثلا لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض على الربا، القرض إذا جرى نفعا معاملة ربوية حرام وباطلة، لا يعني باطلة بمعنى أن الشرط باطل، أما المعاملة القرض صحيح، معاملة القرض صحيح، لا أن اشتراط الزيادة باطل. لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء كان الشرط صريحا أم مضمرا. شرط صريح يقول له أعطيك هذه 100 في مقابل أن ترجعها بعد شهر 120، هذا شرط صريح. وأخرى لا، يتكلمون هم قبل إجراء العقد، يتكلمون يقول له أنا راح أعطيك 100 وتترجع ليها 120 بعد شهر، ثم بعدين يجرون العقد وما يذكرون هذا الشيء، يقول أقرضتك وذاك يقول قبلت، هذا يقع العقد مبنيا على هذا الشرط، مع أنه ما مذكور صراحة في العقد، ولكن وقع العقد على التباني المسبوق السابق للعقيد. لأن أيضا الشرط باطل، كان الشرط صريحا أم مضمرا بأن وقع العقد مبنيا عليه. ويستثنى من ذلك موارد الحيل الشرعية لحل هذه المشكلة، يبيع مع هذه المئة، أبيع هذه المئة مع منديل، مع حاجة تافهة مثلا، ثم يحسب هذه الحاجة قيمتها كذا فجع ليها بعد. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية، هذه الزيادة مثل ما ضربنا هذا المثال 120، الزيادة 20 زيادة عينية هذه، أو أن تكون مو عين وإنما منفعة، يقول له أقرضك هذا المال بشرط أن تخيط لي هذا الثوب، نعم الزيادة ترجع المية مية نفسها، ولكن الزيادة هي خياطة الثوب، هذا هم أيضا ربا. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 12 دينارا، أو تكون منفعة، هذه الزيادة منفعة مو عين، كخياطة ثوب، أو انتفاعا مو منفعة، المنفعة خياطة الثوب سكن الدار، أما الانتفاع لا، الانتفاع ينتفع مثلا بالعين المرهونة عنده، نحن نعلم بأن الرهن لا يجوز التصرف به، فإذا استقرض منه مالا ووضع عنده أهنا وهذا شرط عليه أن ينتفع بهذا الرهن الموجود عنده في هذه الفترة، هذا أيضا يعتبر زيادة، هذا معاملة ربوية أيضا تكون، أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة، ما هذه الزيادة؟ زيادة صفة، لا زيادة لا بالعين ولا بالمنفعة، وإنما زيادة صفة في هذه العين التي اقترضها، يعني يقرضه ذهبا مكسرا ويعيده، يشرط عليه أن يعيده مصوغا، هذه أيضا تعتبر زيادة ولكن زيادة صفة، وهو أنه على الذهب مصيوغ مصاغ، هذه الصفة هي التي زادت، هذه أيضا تعتبر زيادة، يعتبر هذا قرض وجر نفعا فهو ربا، فإن ذلك كله من الربا المحرم. نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، مستحب أن هذا الإنسان المقترض حينما يرد المال لصاحبه يرد معه هدية زيادة بدون أن يشترط المقرض، بل هو مستحب وإن كان يكره للمقرض أخذها، يعني هذا الأمر هو مستحب ولكن هذا المقرض مكروه له أن يأخذ هذه الزيادة. مسألة، إذا أقرض مالا وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته، هنا قرضا جر نفعا، النفع هو أنه يشرط عليه أن يبيع له فد حاجة أخرى ما لا علاقة بهذا القرض، يبيع له أنا أقرضك بشرط أن تبيعني الدار بكذا، أن تؤجرني الدار بأقل من قيمة إجارتها المتعارفة، هذا أيضا قرض جر نفعا، هذا مشكل وباطل غير صحيح. إذا أقرض مالا وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئا، أن يبيع له، يعني هذا المقترض يبيع له لهذا المقرض شيئا، يبيع الدار بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته، يقرضه بشرط أقرضك بشرط أن تؤجرني دارك بأقل من قيمتها السوقية، هذا أيضا يحرم، بأقل من قيمته بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة، هذا أيضا يعتبر قد شرط عليه الزيادة فيحرم. ومثله على الأحوط لزوما أن يشتري منه شيئا، هذه المعاملة الشق الأول كان فيما لو أقرض واشترط في القرض هذا النفع فهو قرض جر نفعا، أما الشق الثاني لا، معاوضة مو قرض، هي معاوضة شراء، ولكن هذا الشراء مشروط بالقرض، شراء بأقل من قيمة، قال له أنا أشتري منك بأقل منها من قيمته بشرط أن أقرضك، أو ذاك قال له أبيعك بأقل من قيمة السوق مثلا حتى تقرضني في مقابل هذا البيع، فهو بيع جر قرض، يعني بيع جر نفعا ما يسموه قرض جرا، مع ذلك نحن نحتاط ونفتي بالاحتياط اللزومي انه هذا هم ايضا يلحق بذلك، هذا هم ايضا عمل محرم، مع ان المعاملة الواقع ليست بالاصل هي قرض، وانما القرض شرط في المعاملة. الشق الأول ما استشكلنا، ما احتاطينا، وإنما أفتينا بنحو الفتوى، لأنه كانت المعاملة أساسا هي قرض والقرض مشروط فيه الزيادة، فهنا أفتينا بدون ترديد، أفتينا بالحرمة، بينما هنا في الشق الثاني لا، المعاملة أصلها شراء وبيع، وهذا الشراء مشروط فيه القرض، فلذلك احتاطينا. ومثله على الأحوط لزوما، يعني يحرم على الأحوط لزوما، لكن أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته، ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغا معينا مقابل هذه المبلغ القليل اللي أخذت منك، هذا البائع يقول له أنت تقرضني هذه المعاملة هم أيضا محرمة بناء على الاحتياط الوجوبي. مسألة 868، حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض. لما قلنا الربا حرام، حرام على المقرض والمقترض، حرام على المقرض أن يشترط، وكذلك حرام على المقترض أن يقبل بهذا الشراء. ولكن مقصودنا من الحرمة هو هذا فقط، أنه الشرط حرام والشرط باطل، لا أن المعاوضة أن القرض يكون باطلا، لا، معاوضة القرض صحيحة. حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرضة والمقترضة، ولكن لا يبطل به القرض، بهذه الاشتراط لا يبطل القرض، وإنما يبطل الشرط فقط. زين، فإذا كان الشرط هو الباطل يعني المعاملة صحيحة، فالقرض صحيح، معناته أنه أن المال هذا ينتقل ويترتب عليه الأثر، هذا القرض أن المال ينتقل إلى المقترض، والمقترض يملك هذا المال، وإنما يملك الشرط فقط، وإنما يبطل الشرط فقط، لا أن المعاملة كلها معاملة القرض باطلة، لا. فيملك المقترض ما يأخذه، ما طول الشرط باطل، المعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة يعني القرض صحيح، فيترتب عليه الأثر، وأثر القرض هو أن المقترض يتملك المال، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة. وحينما هذا المقرض يرجع، هذا المقترض يرجع المال إلى المقرض مع الزيادة، هذه الزيادة لا تدخل في ملك المقرض، وإنما تبقى على ملك المقترض، فلا يجوز له أن يتصرف، هذا المقرض حرام عليه يتصرف في هذا المال، هذا الزائد يعني 20 الزائدة لا يجوز له أن يتصرف فيها، وإنما تبقى على ملك المقترض، يجب عليه أن يعيدها. نعم، إذا كان هذا المقترض أعطاه هذه 20 الزيادة وهو يرضى من كل قلبه، يعني نقول له ما يخالف، أنا هاي مثل الهدية أعطيك إياها، صحيح أنت ما تستحقها من ناحية شرعية، ولكن أنا أرضى أن تأخذها إليك، هنا يجوز له أن يصرف بها هذا المقرض. فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلا يجوز له التصرف فيه، المقرض ما يقدر يتصرف بهذه الزيادة. نعم، إذا كان المعطي المقترض يعني راضيا بتصرفه فيه في هذه الزيادة مع علمه بأنه لا يستحقه شرعا، يدري أنه هاي 20 ما يستحقها وحرام، ولكن يدري، ولكن مع ذلك ينطيه هدية تبرع ويرضى بأن يتصرف فيها، حينئذ يجوز له، جاز له التصرف فيه يعني في هذه الزيادة. مسألة، إذا اقترض شيئا من النقود أو غيرها من المثليات، إما اقترض نقود مبلغ من المال أو كمية من الحنطة أو الشعير أو التمن مثلا، هناك إن تثبت في ذمته مثلها، مثل هذا المال أو مثل هذا الحنطة أو مثل هذا التمن، كان وفاؤه بإعطاء مثله، يعني كان وفاء الدين وفاء القرض أنه يعطي مثلها، إذا أعطى مثل هذه الفلوس رجع المية رجعها مية، التمن رجعها تمن مثله بنفس الوزن، الحنطة رجعها كما هي، وفى بقرضه وسقط عنه الدين. كان وفاؤه يعني سقوطه، سقوط القرض هذا سقوط الدين بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به، حينئذ يجوز لهذا المقرض أن يطالب بهذا الكمية من المال، يقول له انطيني فلوسي، انطيني هذه الكمية اللي انطيتك إياها من الحنطة مثلا. وليس للمقترض الامتناع، هذا المقترض ما إلى حق يمتنع لما يطالبه، ما يقول له الآن مثلا هذه البضاعة سلعت القيمة مالتها صاعدة وما أقدر هسه أنا أنطيك، أصبر حتى ينزل سعره وبعدين أشتري وأنطيك، لا ما إلى حق، وإنما يجب عليه الوفاء حينما يطالبه. فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع، وإن ترقى شعره عما أخذه بكثير. المادة كل صاعد سعرها، أخذنا عنده دولار والآن الدولار صاعد ما يقدر يرجع دولار، يقول له أصبر، ما إلى حق يقول له أصبر، لازم يرجعه حتى وإن أترقى شعره. وكذلك العكس، إذا نزل سعر هذا الدولار مثلا وهذا المقرض ما يقبل سيأخذ الفلوس، يقول له دولار قيمته قليلة خلي يغلى، ما إلى حق. كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض فليس له الامتناع عن أخذه، وإن تنزل سعره بكثير ما يقدر يمتنع، وقت ما رجعها هذا ورجع بعد. ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين، في صورة نزول السعر أو صعود السعر، قلنا هذا هو المقدار الواجب، هو هذا اللي بيناه، ولكن من الإنصاف أن يتراضي. هذا يعني المفروض هذا مثلا المقترض إذا شاف الدولار نزل المفروض يعني يداري صاحبه ويتراضى ويرضي بشيء يعني معين يمطيه بالإضافة إلى ذلك. هذا العمل هم أيضا جائز، ما يعتبر ربا. يعني مسألة، يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، هو أقرضه دينار وقال له ترجعه بالدولار مثلا، هذا ما بيشي يجوز ذلك، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن يكون متساوي، هذا الدينار والدولار متساويين عند الوفاء، لما يريد يرجع الفلوس نفس القيمة، ما صاعد سعرها ولا نازل. يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، يقول له أنا أعطيك دولار وترجع لي دينار مثلا، أو بالعكس بأن يؤدي مثلا عوض الدينار دولارا أو بالعكس، ويلزم عليه ذلك، يعني يجب عليه ذلك الوفاء يعني بما تعهد به، بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء، القيمة واحدة مو صاعد ونازل الدولار، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، هذا اللي شرط عليه كان أقل قيمة مما اقترضه، هو اقترض مثلا كما في مثالنا اقترض دينارا واشترط عليه دولار، وحين الوفاء كان الدولار هابط، حينئذ يجوز له أن يدفع هذا الدولار. مسألة، يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضا ليحوله إلى شخص أو بنك آخر بأقل مما دفع إليه، يقرض البنك مبلغ 100، ينطيهم 100 للبنك كقرض، وهذا القرض يقول لهم يدفعوا إلى شخص معين، إلى شخص آخر، وصلوا لفلان أو لبنك آخر، حينئذ يقوم هذا البنك باقتطاع جزء من المال كعمولة، على أمر جائز يستطيع ذلك. يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضا ليحوله هذا البنك أو الشخص إلى شخص أو بنك آخر بأقل مما دفع إليه، يعني يأخذ البنك عموله وينقل الباقي إلى ذلك الشخص أو ذلك البنك، ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك. أما أن يوصل هذا المال إلى الشخص الآخر بأكثر، أعطيك 100 وأنت تعطيه ذاك 120 مثلا، هذا ربا ما يجوز. أما الصورة الأولى فتعتبر هذه أجرة عمولة للبنك، ما بيها الشيء، ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا. مسألة، من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته ما يدري أن الربا حرام وكان يتعامل معاملات ربوية، أو ما يدري أن هذا النوع من المعاملة من الربا، مثل بعض الصياغ مثلا يتعاملون وبيعون ويشترون ما منتبهين أنه بعض المعاملاتهم ربوية، وبعدين انتبهوا جاء واحد يجددهم أنه هاي المعاملة هذا الذهب نتبيعه بذهب كنت تبيعه بنفس الوزن، ما يصير تأخذ أكثر من الوزن على اعتبار تحسب هذا أجر مثلا، لا ما يصير، وإنما الوزن نفسه، الذهب المكسر والذهب المصير نفس القيمة، وتوجد طرق طبعا لتصحيح هذه المعاوضات. المهم هذا الصائغ بعدين انتبه، أو هذا الإنسان قال له يا بنت الربا حرام، حينئذ تاب، هذا تاب من هذا العمل، فإذا تاب فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هنا يقول لا مو فقط رؤوس أموالكم، لا حتى هذا اللي أخذهم حلال عليه، الزيادات اللي أخذها لحد الآن ما كان يدري بيها حلال عليه، وأما من الآن فصاعدا فلا يجوز له أن يعمل هذا العمل. من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب، حل له ما أخذه، وعليه أن يتركه فيما بعد، يعني يجب عليه أن يترك هذه المعاملات اللي كان فيها سابقا. ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه، إذا كان هذا المال أموال وصلت له من والده وكان والده يتعامل هذه المعاملات الربوية، وما يدرس الآن وين الربا وين مو ربا، كلها مختلطة الأموال، لا شيء عليه، مو واجب عليه أن يؤدي شيئا من هذه الأموال. أما إذا كان مميز هذا المال الربوي يدري بهالصفحة موجود أنه هذه الأموال بهالصندوق كلها ربوية كأنما مخصصة هذا الصندوق للمعاملات الربوية والصندوق الآخر لا معاملات غير ربوية، هنا إذا كان مميز ويعرف صاحب المال هذا أم أيوان يدري هذا اللي أبوه أخذ من عنده ربا يعرفه، هنا يجب أن يرده. وأما إذا لم يكن معروفا ما عرف منه شيء طبيعي، هو من يعرفه يتعامل أبوه مع كثيرين مثلا ولكن معزولة ومميزة، حينئذ يتعامل مع هذا المال الزائد معاملة مجهول المالك، يعني يتصدق به من مجتهد مثلا، يتصدق به عن صاحبه، وإن كان مميزا عنه، يعني هذا المال الذي فيه ربا مميز عن المال الحلال وعرف صاحبه رده إليه، يعني يجب أن يرده إلى صاحبه، وإن لم يعرفه لم يعرف صاحبه جرى عليه حكم مجهول المالك، المجهول المالك هو التصدق به عن صاحبه. والحمد لله رب العالمين.